الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا المجلس الثامن عشر ننبه أننا يعني وقع منا خطأ في ترقيم المجالس، في المجلس الخامس عشر كررناه، فالثاني قلنا هو المجلس الخامس عشر وصوابه السادس عشر، والسادس عشر هو السابع عشر. واليوم معنا المجلس الثامن عشر، أو الباب الذي وصلنا إليه هو الباب الثامن والعشرين، باب ما جاء في التنجيم، باب ما جاء في التنجيم، ما جاء من أدلة شرعية تدل على النهي عن التنجيم. والتنجيم الاستدلال بالنجوم، استدلال بالنجوم على الحوادث الأرضية، ودعوى أن حركة النجوم في السماء تدل على أشياء تقع في الأرض، أشياء غيبية. فالمنجم يدعي معرفة أمور غيبية بالنظر في النجوم وحركة الأفلاك، هذا معنى التنجيم المراد هنا. وعلم النجوم علمان، علم تأثير وعلم تسيير، علم تأثير وعلم تسيير. الذي نتحدث عنه، الذي حرمه الشارع، هو علم التأثير الذي يدعي أصحابه أن النجوم تؤثر بحركة الأشياء على الأرض، فيدعون معرفة الأمور الغيبية بالنجوم. هذا الاعتقاد، اعتقاد أن النجوم لها تأثير على الأرض، اعتقاد كفر، واعتقاد وادعاء معرفة الغيب أيضا بالنجوم كذلك يعني اعتقاد كفري وادعاء كفري. قد تقدم معنا موضوع الكهانة وادعاء معرفة الأمور الغيبية، كذلك يقال ما قلناه سابقا في هذا الباب. فعلم النجوم المنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، هكذا قال أهل العلم، كأوقات مثلا هبوب الريح، وقت تغير الأسعار، كيف يتغير السعر من غلاء إلى رخص، وما شابه من أشياء. يعني يدعون أن يعني المنجم يدعي أنه يعرف أمور غيبية ستقع على الأرض من خلال النجوم. هذا العلم هو المنهي عنه، وهو الشرك كفري. وأما العلم الآخر وهو علم التسيير، وهو الاستدلال بالنجوم على الطرق، تعرف الشمال من الجنوب، من الشرق من الغرب، وتسير في الأرض أو تكون في البحر فتعرف الطرقات من خلال النجوم، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وما يجاز شرعا كما سيأتي في الأدلة. لكن خلاصة الموضوع هو ما ذكرنا، أن علم التنجيم، علم التأثير، هذا كفر بالله وكفر مخرج من ملة الإسلام. أما علم التسيير فهذا جائز. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال البخاري في صحيحه، قال قتادة، قتادة بن دعامة أحد علماء التابعين رضي الله عنهم، والبخاري في صحيحه ذكره معلقا، قال خلق الله هذه النجوم لثلاث. إذن النجوم ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها ثلاث أمور: زينة للسماء، هذا الأمر الأول، زينة للسماء، لقول الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذه الآية فيها أمران، الأول زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فيها مثل السرج، مثل الأضواء التي في بيوتنا، لها نور تتلألأ، سرج، فهي زينة لهذه السماء، تنظر إليها منظر جميل. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذا الأمر الأول، قال زينة للسماء ورجوما للشياطين، تقدم معنا أن الشياطين يحاولون استراق السمع، فيرقى بعضهم على بعض إلى أن يصلوا إلى السماع، فيحاولون سماع ما يدور بين الملائكة في السماء ويسترقون السمع، فيرسل الله سبحانه وتعالى عليهم هذه المصابيح الرجوم التي هي الشهب، فتقضي عليهم، وعلى التفصيل الذي تقدم معنا في الماضي. ودليله قول الله تبارك وتعالى: وجعلناها رجوما للشياطين، يعني يرجم بها الشياطين فيضربون بها ويحرقون بها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال: وعلامات يهتدى بها. وعلامات كما قال الله سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. علامات دلالات على الجهات، يهتدى بها يعني يهتدي بها الناس، فيعرفون الطريق، يعرفون الشرق من الغرب، من الشمال من الجنوب، من خلال هذه النجوم، فيهتدون إلى الطرق التي يريدونها. هذه الأمور الثلاثة هي التي نستفيدها من النجوم، وهي التي ذكرت أدلتها في الكتاب. قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ. فمن تأول فيها يعني من اعتقد فيها غير ذلك من هذه الأمور الثلاثة التي دل عليها كتاب الله تبارك وتعالى، فقد أخطأ وأضاع نصيبه من الدين، وهذا يقتضي أنه يكفر، وتكلف ما لا علم له به، يعني تكلم في أشياء لا علم له بها، تكلم عن جهل، مجرد ظنون لا أدل عليها. هذا المعنى عندما يتكلم في النجوم بأكثر مما ذكر من الأشياء الثلاثة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلم منازل القمر. منازل القمر مداراته التي يدور فيها حول الأرض، يدور كل ليلة في أحدها، وهي 28، لكل منها اسم معين، ولكل فصل من فصول السنة 7 منازل. هذه المقصود بمنازل القمر. وقد كره قتادة تعلم ذلك، الظاهر كراهيته لذلك لأنه وسيلة لأن يعتقد فيها ما لا يجوز، فكره ذلك سدا للذريعة، ولم يرخص ابن عيينة فيه كذلك، منعه. هذا مما كان السلف رضي الله عنهم يمنعونه سدا للذريعة، لأنه يوصل إلى المحذور. فربما من تعلم منازل القمر أن يؤدي به الأمر إلى أن يعتقد أنها تؤثر في الكون، وهذا كفر نعوذ بالله. ذكره حرب عنهما، أن نقله عنهما حرب بن إسماعيل أبو محمد من أصحاب الإمام أحمد، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي صاحبه إمامان، رخصوا في تعلم المنازل إذا لم يؤدي بصاحبه إلى الاعتقاد الفاسد، فلا بأس بتعلم. فمن عرف خطورة الاعتقاد هذا وأنه محرم واجتنبه فلا بأس أن يتعلم المنازل، وغيره لا، والأفضل سد الذريعة. خلاصة البحث، خلاصة الموضوع، تعلم علم التسيير جائز، وتعلم علم التأثير محرم. فالمأذون في تعلمه علم التسيير، والمحرم علم التأثير. هذا خلاصة الموضوع على ما تقدم من التفصيل بين والتفريق بين العلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح. محل الشاهد منه المؤلف رحمه الله ذكره لقوله في آخره: ومصدق بالسحر. والربط بين السحر والتنجيم أن التنجيم نوع من السحر، لأنه جاء في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فالتنجيم نوع من السحر بناء على هذين الحديثين، والحديث هذا كما ذكرنا لا يصح. هذا ما يتعلق بمبحث التنجيم. الف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. ما جاء من أدلة شرعية في الكتاب والسنة تدل على تحريم ذلك، وأنه كفر. الاستسقاء طلب السقيا بالأنواء، يعني بالنجوم. كانوا في الجاهلية يعتقدون أن حركة القمر والنجوم هذه لها تأثير في نزول المطر وفي ما يحدث على هذا الكوكب. فالآن الباب الذي سبق في مسألة التنجيم عموما، هذا خاص بمسألة الاستسقاء، طلب السقيا، يعني طلب المطر من النجوم، لأن هي التي تؤثر فيما يزعمون. هذا هو الكفر، لأنه فيه ادعاء خالق مع الله سبحانه وتعالى، رازق مدبر مع الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: ويجعلون رزقكم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الآية التي جاءت هذه الآية في سياقها قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني بهذا القرآن أنتم تكذبون وتزعمون أنه من قول محمد أو من قول فلان، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رزقكم يعني المطر، تجعلون ما يرزقكم الله سبحانه وتعالى من المطر كذبا من عندكم، بأن هذا المطر مطرتموه بالأنواع بنوع كذا وكذا، فتنسبون المطر إلى الأنواع، فلا تشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمة المطر الذي هو أنعم عليكم بهذه النعمة، ولكن تنسبون المطر إلى الأنواع. والأنواع جمع نوع، من ناء ينوء إذا نهض، والنوع عبارة عن أحد منازل القمر 28، فكانت العرب في الجاهلية تزعم أن المطر إنما ينزل بسبب طلوع النجم، وبعضهم يقول المطر يحصل بسبب غروب النجم الذي يغرب في الفجر. المهم أنهم يضيفون نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه، فيظنون أن طلوع النجم أو غروبه هو الذي يسبب نزول المطر، فيمطرن بنوء كذا وكذا. وكذبهم الله في ذلك بقوله وتجعلون رزقكم، يعني المطر، أنكم تكذبون فتنسبونه إلى الطالع والغارب، وهي من النجوم، نجم طالع ونجم غارب، فيكذبون على الله سبحانه وتعالى وينكرون نعمة الله ويجحدونها. فالواجب إضافة النعمة لله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. هذه الأربع من أمور الجاهلية باقية في هذه الأمة، وهي باقية إلى يومنا هذا، ومع علمهم بتحريمها إلا أنها باقية فيهم. كانت موجودة في أهل الجاهلية وستبقى موجودة، وهي باقية حتى في يومنا هذا، وهذا من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أخبر أنها ستبقى وقد بقيت. الفخر بالأحساب، هذا الأمر الأول، يعني التعاظم على الناس بالآباء ومناقبهم ومآثرهم، وهذا جهل من فاعله، لأن كرم الإنسان ومنزلته ومكانته ليست بآبائه ونسبه، إنما بتقواه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالافتخار بحق يكون بتقواك لله سبحانه وتعالى. والطعن في الأحساب، الطعن في الأنساب، عندي في المطبوع خطأ، والطعن في الأنساب يعني الوقوع فيها بالعيب والتنقص، نسب، تقول للشخص نسبك وضيع حقير ونسب رفيع، تطعن في نسبه وتقلل من شأنه، هذا معنى الطعن في أنساب الناس، أو الطعن في ثبوت نسب شخص من غير بينة ولا دليل صحيح. والاستسقاء بالنجوم، هذا الشاهد، مؤلف ساق الحديث لأجل هذا، الاستسقاء يعني طلب السقيا بالنجوم، نسبة المطر إلى النوء وهو سقوط النجم، وهذا محرم. فمن اعتقد أنه سبب هذا شرك أصغر، ومن اعتقد أن له تأثيرا هو الذي ينزل المطر فهذا كفر مخرج ملة الإسلام. والنياحة، النياحة رفع الصوت بالندب على الميت. من باب الجزع والتسخط، وويلاه على فلان كان ناصري، كان يفعل وكان يفعل، كما تفعل كثير من الجاهلات من النساء. في النياحة تسخط على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وذلك ينافي الصبر الواجب، وهذا من كبائر الذنوب. قال: النائحة التي تنوح على الميت إذا لم تتب قبل موتها عقابها شديد، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال ثياب، يلطخن بالقطران فكأن الواحدة قد لبسته لباسا، والقطران هو النحاس المذاب، ودرع من جرب، الدرع كالثوب أيضا، والجرب مرض جلدي. فتصور أنت هذا الشكل، تصور شدة الألم، نحاس مذاب يغلي وجرب. صلى الله عليه وسلم وإياكم. أنواع العذاب يوم القيامة شديدة، من تأملها لو اجتمع عليه عذاب الدنيا كله لهان أمام عذاب واحد من عذاب يوم القيامة. فعلا كثير من الناس ما أعطوا القيامة قدرها، ولا فهموا حقيقة ما سيحصل فيها، ولا عرفوا جهنم معرفة يقينية، وإلا لما غرتهم الدنيا على الصورة التي نراهم عليها اليوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا برحمته. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما، يعني للبخاري ومسلم، عن زيد بن خالد قال، وهو أحد الصحابة: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، اسم مكان على حدود الحرم من جهة الغرب، على إثر سماء كانت من الليل، يعني بعد نزول مطر، كان قد نزل في الليل، إثر سماء يعني مطر. فلما انصرف أقبل على الناس، لما انتهى من صلاته أدار وجهه إلى الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. لاحظ، قسم العباد إلى قسمين: مؤمن به وكافر. من المؤمن؟ قال: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. أعاد الفضل إلى من؟ لصاحبه، صاحب الفضل وهو الله سبحانه وتعالى، فنسب المطر لله سبحانه وتعالى، فقال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. يجحد أن يكون الكوكب له أثر في في نزول المطر يكذب بذلك. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني مطرنا بنجم كذا وكذا، فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. يعني من اعتقد أن الكوكب هو الذي يمطر فقد جعل خالقا مع الله، كفر بذلك. ومن اعتقد أنه سبب فجعل شيئا سببا نفاه ربنا تبارك وتعالى، هذا من الشرك الأصغر. هذا هو تفصيل هذه المسألة وما يدل عليه الحديث. قال المصنف رحمه الله: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. الفاظ يعبرون عنها، لقد صدق نوء كذا وكذا. فصدقوه، نسبوا نزول المطر إلى النوء فصدقوه فيما نسبوه إليه، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم. قال أهل العلم: هذا قسم، والله يقسم بما يشاء من خلقه، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا القسم قسم عظيم، يقسم على ماذا؟ قال: إنه لقرآن كريم، على أن هذا القرآن قرآن كريم. فكأنه يقول: ليس الأمر كما تزعمون أن القرآن هو سحر أو كهانة أو ما شابه، بل هو قرآن كريم. في كتاب مكنون، يعني محفوظ، في كتاب مكنون، يعني في كتاب محفوظ، وهو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة هم الذين يمسونه فقط. واللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة، تنزيل من رب العالمين، يعني نزل من عند الله تبارك وتعالى هذا القرآن، نزل به جبريل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تقدم شرحها. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا المجلس الثامن عشر. ننبه أننا يعني وقع منا خطأ في ترقيم المجالس، فالمجلس الخامس عشر كررناه، فالثاني قلنا هو المجلس الخامس عشر وصوابه السادس عشر، والسادس عشر هو السابع عشر. واليوم معنا المجلس الثامن عشر، أو الباب الذي وصلنا إليه هو الباب الثامن والعشرين، باب ما جاء في التنجيم، باب ما جاء في التنجيم، ما جاء من أدلة شرعية تدل على النهي عن التنجيم. والتنجيم الاستدلال بالنجوم، استدلال بالنجوم على الحوادث الأرضية، ودعوى أن حركة النجوم في السماء تدل على أشياء تقع في الأرض، أشياء غيبية. فالمنجم يدعي معرفة أمور غيبية بالنظر في النجوم وحركة الأفلاك. هذا معنى التنجيم المراد هنا. وعلم النجوم علمان، علم تأثير وعلم تسيير، علم تأثير وعلم تسيير. الذي نتحدث عنه الذي حرمه الشارع هو علم التأثير، الذي يدعي أصحابه أن النجوم تؤثر بحركة الأشياء على الأرض، فيدعون معرفة الأمور الغيبية بالنجوم. هذا الاعتقاد، اعتقاد أن النجوم لها تأثير على الأرض، اعتقاد كفر. واعتقاد وادعاء معرفة الغيب أيضا بالنجوم كذلك يعني اعتقاد كفري وادعاء كفري. وقد تقدم معنا موضوع الكهانة وادعاء معرفة الأمور الغيبية، كذلك يقال ما قلناه سابقا في هذا الباب. فعلم النجوم المنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، هكذا قال أهل العلم، كأوقات مثلا هبوب الريح، وقت تغير الأسعار، كيف يتغير السعر من غلاء إلى رخص وما شابه من أشياء. يعني يدعون أن يعني المنجم يدعي أنه يعرف أمور غيبية ستقع على الأرض من خلال النجوم. هذا العلم هو المنهي عنه وهو الشرك كفري. وأما العلم الآخر وهو علم التسيير، وهو الاستدلال بالنجوم على الطرق، تعرف الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب، وتسير في الأرض أو تكون في البحر فتعرف الطرقات من خلال النجوم. هذا لا بأس به، هذا لا بأس به وما يجاز شرعا كما سيأتي في الأدلة. لكن خلاصة الموضوع هو ما ذكرنا، أن علم التنجيم علم التأثير هذا كفر بالله وكفر مخرج من ملة الإسلام. أما علم التسيير فهذا جائز. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال البخاري في صحيحه، قال قتادة، قتادة بن دعامة أحد علماء التابعين رضي الله عنهم، والبخاري في صحيحه ذكره معلقا، قال خلق الله هذه النجوم لثلاث. إذن النجوم ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها ثلاث أمور: زينة للسماء، هذا الأمر الأول، زينة للسماء، لقول الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذه الآية فيها أمران، الأول زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فيها مثل السرج، مثل يعني الأضواء التي في بيوتنا، لها نور تتلألأ، سرج، فهي زينة لهذه السماء، تنظر إليها منظر جميل. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذا الأمر الأول، قال زينة للسماء ورجوما للشياطين. تقدم معنا أن الشياطين يحاولون استراق السمع، فيرقى بعضهم على بعض إلى أن يصلوا إلى السماء، فيحاولون سماع ما يدور بين الملائكة في السماء ويسترقون السمع، فيرسل الله سبحانه وتعالى عليهم هذه المصابيح الرجوم التي هي الشهب، فتقضي عليهم. وعلى التفصيل الذي تقدم معنا في الماضي، ودليله قول الله تبارك وتعالى: وجعلناها رجوما للشياطين، يعني يرجم بها الشياطين فيضربون بها ويحرقون بها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، قال وعلامات يهتدى بها، وعلامات كما قال الله سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. علامات دلالات على الجهات يهتدى بها، يعني يهتدي بها الناس فيعرفون الطريق، يعرفون الشرق من الغرب، من الشمال من الجنوب، من خلال هذه النجوم فيهتدون إلى الطرق التي يريدونها. هذه الأمور الثلاثة هي التي نستفيدها من النجوم، وهي التي ذكرت أدلتها في الكتاب. قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ. فمن تأول فيها، يعني من اعتقد فيها غير ذلك من هذه الأمور الثلاثة التي دل عليها كتاب الله تبارك وتعالى، فقد أخطأ وأضاع نصيبه من الدين، وهذا يقتضي أنه يكفر، وتكلف ما لا علم له به، يعني تكلم في أشياء لا علم له بها، تكلم عن جهل، مجرد ظنون لا أدل عليها. هذا المعنى عندما يتكلم في النجوم بأكثر مما ذكر من الأشياء الثلاثة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلم منازل القمر. منازل القمر مداراته التي يدور فيها حول الأرض، يدور كل ليلة في أحدها، وهي 28، لكل منها اسم معين، ولكل فصل من فصول السنة 7 منازل. هذه المقصود بمنازل القمر. وقد كره قتادة تعلم ذلك، الظاهر كراهيته لذلك لأنه وسيلة لأن يعتقد فيها ما لا يجوز، فكره ذلك سدا للذريعة، ولم يرخص ابن عيينة فيه كذلك، منعه. هذا مما كان السلف رضي الله عنهم يمنعونه سدا للذريعة، لأنه يوصل إلى المحذور. فربما من تعلم منازل القمر أن يؤدي به الأمر إلى أن يعتقد أنها تؤثر في الكون، وهذا كفر نعوذ بالله. ذكره حرب عنهما، يعني نقله عنهما حرب بن إسماعيل أبو محمد من أصحاب الإمام أحمد، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي صاحبه، إمامان، رخصوا في تعلم المنازل إذا لم يؤدي بصاحبه إلى الاعتقاد الفاسد فلا بأس بتعلمه. فمن عرف خطورة الاعتقاد هذا وأنه محرم واجتنبه فلا بأس أن يتعلم المنازل، وغيره لا، والأفضل سد الذريعة. خلاصة البحث، خلاصة الموضوع: تعلم علم التسيير جائز، وتعلم علم التأثير محرم، فالمأذون في تعلمه علم التسيير، والمحرم علم التأثير. هذا خلاصة الموضوع على ما تقدم من التفصيل بين والتفريق بين العلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح. محل الشاهد منه المؤلف رحمه الله ذكره لقوله في آخره ومصدق بالسحر، والربط بين السحر والتنجيم أن التنجيم نوع من السحر، لأنه جاء في الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فالتنجيم نوع من السحر بناء على هذين الحديثين، والحديث هذا كما ذكرنا لا يصح. هذا ما يتعلق بمبحث التنجيم. الف رحمه الله باب ما جاء في الاستقاء بالأنواء. ما جاء من أدلة شرعية في الكتاب والسنة تدل على تحريم ذلك وأنه كفر. الاستقاء طلب السقيا بالأنواء يعني بالنجوم. كانوا في الجاهلية يعتقدون أن حركة القمر والنجوم هذه لها تأثير في نزول المطر وفي ما يحدث على هذا الكوكب. فالآن الباب الذي سبق في مسألة التنجيم عموما هذا خاص بمسألة الاستسقاء، طلب السقيا يعني طلب المطر من النجوم، لأن هي التي تؤثر فيما يزعمون. هذا هو الكفر، لأنه فيه ادعاء خالق مع الله سبحانه وتعالى، رازق مدبر مع الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى ويجعلون رزقكم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الآية التي جاءت هذه الآية في سياقها قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني بهذا القرآن أنتم تكذبون وتزعمون أنه من قول محمد أو من قول فلان، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رزقكم يعني المطر، تجعلون ما يرزقكم الله سبحانه وتعالى من المطر كذبا من عندكم بأن هذا المطر مطرتموه بالأنواع بنوع كذا وكذا فتنسبون المطر إلى الأنواع، فلا تشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمة المطر الذي هو أنعم عليكم بهذه النعمة، ولكن تنسبون المطر إلى الأنواع. والأنواع جمع نوع، من ناء ينوء إذا نهض، والنوع عبارة عن أحد منازل القمر 28. فكانت العرب في الجاهلية تزعم أن المطر إنما ينزل بسبب طلوع النجم، وبعضهم يقول المطر يحصل بسبب غروب النجم الذي يغرب في الفجر، المهم أنهم يضيفون نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه، فيظنون أن طلوع النجم أو غروبه هو الذي يسبب نزول المطر فيمطرن بنوع كذا وكذا، وكذبهم الله في ذلك بقوله وتجعلون رزقكم يعني المطر أنكم تكذبون، فتنسبونه إلى الطالع والغارب وهي من النجوم، نجم طالع ونجم غارب، فيكذبون على الله سبحانه وتعالى وينكرون نعمة الله ويجحدونها. فالواجب إضافة النعمة لله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. هذه الأربع من أمور الجاهلية باقية في هذه الأمة، وهي باقية إلى يومنا هذا، ومع علمهم بتحريمها إلا أنها باقية فيهم. كانت موجودة في أهل الجاهلية وستبقى موجودة وهي باقية حتى في يومنا هذا، وهذا من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أخبر أنها ستبقى وقد بقيت. الفخر بالأحساب، هذا الأمر الأول، يعني التعاظم على الناس بالآباء ومناقبهم ومآثرهم، وهذا جهل من فاعله، لأن كرم الإنسان ومنزلته ومكانته ليست بآبائه ونسبه، إنما بتقواه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والافتخار بحق يكون بتقواك لله سبحانه وتعالى. والطعن في الأحساب، الطعن في الأنساب، عندي في المطبوع خطأ، والطعن في الأنساب يعني الوقوع فيها بالعيب والتنقص، نسب، تقول للشخص: نسبك وضيع حقير ونسبي رفيع، تطعن في نسبه وتقلل من شأنه، هذا معنى الطعن في أنساب الناس. أو الطعن في ثبوت نسب شخص من غير بينة ولا دليل صحيح. والاستسقاء بالنجوم، هذا الشهد، مؤلف ساق الحديث لأجل هذا. الاستسقاء يعني طلب السقيا بالنجوم، نسبة المطر إلى النوء، وهو سقوط النجم، وهذا محرم. فمن اعتقد أنه سبب هذا شرك أصغر، ومن اعتقد أن له تأثيرا هو الذي ينزل المطر فهذا كفر مخرج من ملة الإسلام. والنياحة، النياحة رفع الصوت بالندب على الميت، من باب الجزع والتسخط: وويلاه على فلان، كان ناصري، كان يفعل وكان يفعل، كما تفعل كثير من الجاهلات من النساء. في النياحة تسخط على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وذلك ينافي الصبر الواجب، وهذا من كبائر الذنوب. قال: النائحة التي تنوح على الميت إذا لم تتب قبل موتها، عقابها شديد، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال ثياب، يلطخن بالقطران فكأن الواحدة قد لبسته لباسا. والقطران هو النحاس المذاب، ودرع من جرب، الدرع كالثوب أيضا، والجرب مرض جلدي. فتصور أنت هذا الشكل، تصور شدة الألم، نحاس مذاب يغلي وجرب. صلى الله عليه وسلم وإياكم. أنواع العذاب يوم القيامة شديدة، أن تأملها لو اجتمع عليه عذاب الدنيا كله لهان أمام عذاب واحد من عذاب يوم القيامة. فعلا كثير من الناس ما أعطوا القيامة قدرها، ولا فهموا حقيقة ما سيحصل فيها، ولا عرفوا جهنم معرفة يقينية، وإلا لما غرتهم الدنيا على الصورة التي نراهم عليها اليوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا برحمته. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما، يعني للبخاري ومسلم، عن زيد بن خالد قال، هو أحد الصحابة: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. اسم مكان على حدود الحرم من جهة الغرب، على إثر سماء كانت من الليل، يعني بعد نزول مطر، كان قد نزل في الليل، إثر السماء يعني مطر. فلما انصرف أقبل على الناس، لما انتهى من صلاته أدار وجهه إلى الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. لاحظ، قسم العباد إلى قسمين: مؤمن به وكافر. من المؤمن؟ قال: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. أعاد الفضل إلى من؟ لصاحبه، صاحب الفضل وهو الله سبحانه وتعالى، فنسب المطر لله سبحانه وتعالى، فقال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. يجحد أن يكون الكوكب له أثر في نزول المطر، يكذب بذلك. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني مطرنا بنجم كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يعني من اعتقد أن الكوكب هو الذي يمطر فقد جعل خالقا مع الله، كفر بذلك. ومن اعتقد أنه سبب فقد جعل شيئا سببا نفاه ربنا تبارك وتعالى، وهذا من الشرك الأصغر. هذا هو تفصيل هذه المسألة وما يدل عليه الحديث. قال المصنف رحمه الله: ولهما، من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا ألفاظ يعبرون عنها، لقد صدق نوء كذا وكذا. فصدقوه، نسبوا نزول المطر إلى النوء فصدقوه فيما نسبوه إليه. فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم، قال أهل العلم هذا قسم، والله يقسم بما يشاء من خلقه، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا القسم قسم عظيم، يقسم على ماذا؟ قال إنه لقرآن كريم، على أن هذا القرآن قرآن كريم. فكأنه يقول ليس الأمر كما تزعمون أن القرآن هو سحر أو كهانة أو ما شابه، بل هو قرآن كريم. في كتاب مكنون، يعني محفوظ، في كتاب مكنون يعني في كتاب محفوظ، وهو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة، هم الذين يمسونه فقط. واللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة، تنزيل من رب العالمين، يعني نزل من عند الله تبارك وتعالى هذا القرآن، نزل به جبريل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم شرحها. No.